بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تيسيره وتوفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين بعد صلاة العشاء الواقع في 28 من الشهر الرابع الهجري من عام 39 و400 ألف هجرية، الموافق للخامس عشر من الشهر الأول الميلادي من عام 18 و2000 ميلادية، نجتمع في هذا المسجد المبارك، مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، لتكميل شرح البلاغة الميسرة في هذه الدورة العلمية المعقودة في هذا الجامع وفي هذه المدينة النبوية المباركة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. توقف بنا الحديث عند علم المعاني، ولعلنا نتذاكر في عجالة ما سبق أن ذكرنا ذلك البارحة حول تعريف البلاغة والفرق بين البلاغة والفصاحة. فمن يذكرنا بتعريف البلاغة من حيث الدلالة اللغوية؟ ما معنى البلاغة لغة؟ لغة أحسنت، الوصول والانتهاء إلى الشيء، الوصول والانتهاء إلى الشيء. تقول سار الراكب من صنعاء فبلغ مكة مثلا، أي انتهى إلى مكة. ومعنى ذلك أن البلاغة والمعنى الدلالي لبلغة تعني الوصول والانتهاء إلى الغرض المحدد المراد، إلى الأمر المحدد المراد. ما تعريفها بالاصطلاح عند أهل الاختصاص من البلاغيين؟ تفضل. أحسنت، هو كما عرفها الخطيب القزويني في التلخيص وفي الإيضاح، مطابقة الكلام لمقتضى الحال بعد فصاحته، وجعل البعدية يعني أن المطابقة تكون بعد الفصاحة. فمعنى ذلك أنه اشترط الفصاحة في الكلام ثم بعد ذلك المطابقة، المطابقة يعني مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، لمقتضى الحال. ماذا يريد البلاغيون بكلمة المطابقة؟ المطابقة هي في اللغة المناسبة، أحسنت، المناسبة والموافقة والمواءمة، مطابقة فلان فلانا في أخلاقه وفي طباعه إذا وافقه أو ناسبه أو شاكله في طبيعته. فالمطابقة تعني الموافقة، أن يكون الكلام الفصيح مناسبا أو موافقا أو موائما وملتئما مع الحال التي قيل فيها ذلك الكلام، التي قيل فيها ذلك الكلام. وعلى ذلك فالمطابقة تكون بعد الفصاحة، بمعنى أنه لا يكون ثم كلام بليغ إلا بعد أن يتم استيفاء شروط الكلام الفصيح في مفرداته وفي تركيباته، في مفرداته يعني في كل مفردة على حدة، وفي تركيباته إذا ركب ذلك الكلام، ثم بعد ذلك وظف في المقام المناسب، فإن كان مناسبا قيل إن هذا الكلام صار بليغا. ماذا يريد البلاغيون بالمقام عندما قال لمقتضى الحال أو مقتضى المقام؟ الحال والمقام يتعاوران، يترادفان. الحال هو الأمر أو الهيئة أو الظرف الذي قيل فيه ذلك الكلام، ذلك الكلام. والمقام هو أيضا الهيئة التي قيل فيها ذلك الكلام، سواء كان زمانا أو ذواتا أو أشخاصا أو هيئات أو غير ذلك من هذه المجالات. فإذا المقصود بالحال الهيئة، سواء كان الظرف أو الأشخاص الذين قيل في حقهم ذلك الكلام. هات مثال على كلام يعد فصيحا لكنه ليس بليغا لكونه قد خالف، لم يوافق الحال أو المقتضى أو المقام الذي قيل فيه ذلك الكلام. مثال، أحسنت، كأن يكون المقام أو الحال حال حزن عند قوم، ثم يأتي إنسان بكلام يريد أن يضحكهم أو يريد أن يسليهم، يريد أن يحرك مشاعرهم بمشاعر الفرح فيقلب الحزن إلى فرح، فهذا يقال إنه ولو أتى بكلام فصيح فإنه أي طريقته ليست صحيحة. يضرب على ذلك مثال، وهو أن جرير الشاعر الأموي المشهور أراد أن يمدح الخليفة عبد الملك بن مروان، فتكلم أمامه بكلام عد أنه غير فصيح. من يذكرنا ببيت شعري مشهور في هذا كلام الشاعر جرير أمام عبد الملك عندما انتقده، أحسنت، عندما خاطبه كأن الخطاب للخليفة: أتصحو أم فؤادك غير صاح عشية هم صحبك بالرواحي؟ فقال له الخليفة مباشرة: بل فؤادك أنت يا ابن الفاعلة غير صاح. وجه اللوم له وأمره بالسكوت، مع أن الشاعر جرير في هذه الحال لم يخف عليه معنى بلاغي أراده وتعرفه العرب ويعرفه الشعراء، وهو أسلوب التجريد، أسلوب التجريد، وهو أن يجرد الشاعر من ذاته ذاتا أخرى يخاطبها ويخلع عليها المشاعر والفرح والترح والعتاب وغير ذلك، فيكون أروح له وأمد لبيانه ولسلطان شعره، على طريقة الأعشى: ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. فالأعشى هنا في هذه القصيدة لا يخاطب شخصا غير نفسه، لا يخاطب شخصا غير نفسه، وإنما انتزع من ذاته ذاتا أصبح يخاطبها ويتبادل وإياها المشاعر حتى ينثال شعره وحتى أيضا ينطلق بيانه. لكن الخليفة عبد الملك رمى إلى شيء، وهو أنه في حضرة الوزراء والكبراء والمسؤولين لا يريد أن يفهم أحد أن جريرا اجترأ على ماذا؟ على أبهته وسلطانه، فخاطبه بهذا الخطاب غير المؤدب في نظره. وإنما يضرب البلاغيون هذا مثالا على أن الشاعر أو الخطيب أو المتكلم ينبغي أن يراعي المقامات فوق ملاحظة أي شيء آخر. هل يمكن أن يقال إن البلاغة هي الحكمة أو من الحكمة؟ وما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ عندما تعرف البلاغة بأن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، هل معنى هذا أن البلاغة من الحكمة أو هي الحكمة؟ البلاغة بهذا المقتضى وهذا التعريف وهذا الفهم الدقيق تكون هي الحكمة في القول، الحكمة في القول. والحكمة في اللغة أساسا أن يقول أو أن يضع الإنسان الشيء في وضعه المناسب أو موضعه المناسب له اللائق به. والبليغ عندما يوظف كلامه الفصيح في مقامه المناسب وفي مكانه اللائق به يكون بذلك حكيما، يكون بذلك حكيما. وعلى ذلك قوله جل وعز في خطابه لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو أفصح الفصحاء: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني أي أن توظف الكلام الفصيح في مقاماته المناسبة لتبين للناس واجباتهم التي خلقوا من أجلها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى على الوجه الشرعي المرضي. وهكذا فالحكمة من البلاغة، والبلاغة هي الحكمة في القول لأنها تقتضي وضع الكلمات والأساليب في مواضعها اللائقة بها المناسبة لها. هناك فروق بين الفصاحة والبلاغة، من يشير إليها؟ هناك فروق بين كلمة الفصاحة أو بين مطلق الفصاحة ومطلق البلاغة، بين هذين المصطلحين فروق بين الفصاحة والبلاغة. الفصاحة أوسع نطاقا وأكبر دائرة، والبلاغة أضيق وأخص. كيف ذلك؟ أحسنت. الفصاحة تطلق على أمور ثلاثة: على الكلمة مفردة، وعلى الكلام منظما أو متسقا مركبا، وعلى المتكلم متحدثا. وعلى المتكلم متحدثا، فيقال كلمة فصيحة وكلام فصيح ومتحدث أو متكلم فصيح، هذا صحيح. البلاغة لا تطلق إلا على الكلام مركبا أو منسقا منتظما، وعلى المتكلم متحدثا. متى؟ إذا طابق مقتضى الحال، إذا طابق ذلك الكلام مقتضى الحال. سمي الكلام وصف بكونه بليغا، ووصف المتحدث أيضا بكونه بليغا، فهي أخص، فهي عندئذ أخص. عموما الفصاحة إذا اجتمعت مع البلاغة كل واحدة تنصرف إلى معنى المراد. كيف؟ إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، كيف ذلك؟ أحسنت. كل كلام بليغ لا بد أصلا أن يكون فصيحا، لأن من شرط بلاغته فصاحة كلماته مفردة ومركبة، مفردة ومركبة. وليس كل كلام فصيح يكون بليغا، لأنه قد يبقى في دائرة الفصاحة والسلامة والصحة اللغوية والصحة النحوية أيضا، لكنه لا يرتقي إلى سلم البلاغة لكونه قد اختل شرط المطابقة، قد اختل فيها وتخلف عنه شرط المطابقة، فيبقى في دائرة الفصاحة ولا يرتقي إلى سلم البلاغة. أحيانا قد يطلق إحدى اللفظتين ولا تطلق الأخرى، فهل تدخل غير المطلقة في المطلقة؟ كيف ذلك؟ نعم، إذن إذا أطلقت الفصاحة والبلاغة على كلام، فإذا قيل إن هذا الكلام فصيح بليغ انصرفت الفصاحة إلى ألفاظه وإلى سلامة آلة صاحبه وإلى دقته وتهذيبه وأيضا استيفاء الشروط المطلوبة في هذا الكلام، وانصرفت البلاغة إلى ملاحظة المقامات والأحوال والمناسبات فتم بهذا. لكن إذا أطلق أحدهما على كلام مؤثر فقيل إن هذا الكلام فصيح مؤثر، معنى ذلك أنه بليغ، أنه بليغ. لماذا؟ لأن القرائن دلت على بلاغته، لأن القرائن التي حفت به دلت على بلاغته. وإذا أطلق عليه بكونه بليغ، بكونه بليغا، دل هذا على فصاحته، دل على لأنه لا يمكن أن يوصف بالبلاغة إلا إذا كانت ألفاظه فصيحة أصلا. طيب، نبدأ على بركة الله في علم المعاني، وهو أول علوم البلاغة، وبذلك يتبين أن البلاغة ثلاثة علوم، أن البلاغة ثلاثة علوم. الأول وهو الأصل علم المعاني، وهو العمود الفقري للبلاغة بشكل عام، ثم يليه علم البيان، ثم يليه علم البديع، بهذا الترتيب الذي رتبه المتأخرون من أهل التأصيل في البحث البلاغي. نعم، تفضل أستاذ علاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، آمين. قال المصنف وفقه الله تعالى: علم المعاني. علم المعاني هو علم نعرف به تركيب الجملة الصحيحة المناسبة المناسبة للحال، وهو ثمانية أبواب. وعلماء البلاغة يقسمون البلاغة إلى ثلاثة علوم: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع.
أحسنت. علم المعاني، أولا المعاني جمع، المعاني جمع، ومفرده معنى، مفرده معنى، والمعنى هو القصد أو الفكرة أو المضمون. المعنى هو القصد الذي تقصد إليه، أو الفكرة التي ترمي إليها، أو المضمون الذي تريد أن تحدده أو تشرحه أو تبينه. فأضيف كلمة علم إلى المعاني فدل هذا على الاختصاص، دل هذا على الاختصاص، أن هذا العلم مختص بالمعاني التي في نفس الإنسان، كيف يوصلها للآخرين، وكيف أيضا يأخذ معاني الآخرين عنهم لتستقر في ذهنه. إذن مباحث هذا العلم متخصصة في المعاني والمقاصد والمضامين والفكر التي عند الناس فيما بينهم، سواء كانت علوما دنيوية أو علوما شرعية أو علوما لغوية أو غير ذلك من الأمور. فهذا هو وجه إضافة علم إلى المعاني، فالمعاني هنا جمع ومفرده معنى. والمعاني، علم المعاني عرفه المؤلف هنا، قال: علم تعرف به أو تعرف به تركيب الجملة الصحيحة المناسبة للحال. هذا تعريف عام لعلم المعاني بشكل عام، بشكل عام، لكنه عرفه الخطيب بتعريف قريب من هذا أو هو أوفى من هذا. هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. علم يعرف به أحوال، المقصود بالأحوال الحالات التي يكون عليها اللفظ العربي، واللفظ هنا مفردا لكنه قد يكون مركبا وقد يكون منتظما في جمل. فهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. ولهذا قال كثير من العلماء إن علم المعاني ينصرف إلى المطابقة، إلى مراعاة الأحوال، فبمقتضى مراعاتك لأحوال من أمامك تختار الجمل المناسبة، تختار الجمل المناسبة، سواء كانت جملا خبرية، هذه الجمل الخبرية قد تكون ابتدائية من غير توكيد، وقد تكون مؤكدة، وقد يكون فيها أكثر من أداة للتوكيد، وقد تكون جملا إنشائية بأنواع متعددة، وقد يكون فيها قصر أو فصل أو وصل أو إيجاز أو إطناب أو نحو ذلك من أبواب ومباحث علم المعاني. وعلم المعاني بهذا هو يشترك مع علم النحو، يشترك مع علم النحو، فهناك تداخل بين علم النحو وعلم المعاني، لأن مباحث علم المعاني هي مباحث علم النحو، هي مباحث علم النحو، سواء كان الخبر في صورته إذا كان جملة اسمية أو جملة فعلية، وكذلك في التقديم أو التأخير أو الذكر أو الحذف أو التعريف أو التنكير أو القصر أو غير ذلك، كل ذلك نجد هذه المباحث عند النحويين، عند النحويين. ولهذا يرد تساؤل: ما الفرق بين مباحث أو دراسة النحويين ودراسة البلاغيين في علم المعاني؟ ما الفرق بين الدراستين؟ النحاة يدرسون تركيب الكلام من حيث الصحة، من حيث الوجوب والجواز في التقديم أو التأخير أو الذكر أو الحذف أو الرفع أو النصب أو غير ذلك، والبلاغيون يدرسون أيضا علم المعاني. ما الفرق بين الدراستين؟ ما الفرق بين دراسة هؤلاء وهؤلاء؟ حقيقة أن الفرق بينهما هو أن دراسة النحاة قبلية ودراسة البلاغيين بعدية. أن دراسة النحاة يدرسون صحة التركيب ابتداء، يدرسون صحة التركيب وسلامته واستيفاءه للشروط التي تجعل الكلام مفيدا أصلا، من حيث وجوب التقديم أو التأخير أو الذكر أو الحذف أو التعريف أو التنكير بحسب الصحة التي أثرت عن العرب. ولهذا سمي النحو نحوا، لأن صاحبه ينحو ويسير على طريقة العرب في بيانها وطريقة كلامها عند ما تفيد أو تخبر أو تنفي أو تثبت أو غير ذلك من الأمور. أما دراسة البلاغيين في علم المعاني فإنها دراسة فنية مقامية، دراسة فنية مقامية تعنى بالمقامات والمناسبات والأحوال، كيف توظف الجمل الصحيحة نحويا في المقامات المناسبة بلاغيا لتكون مؤثرة تأثيرا بلاغيا، وليتحقق منها المقصود من المتكلم عندما تكلم بذلك. فعندئذ يتبين أن دراسة علم المعاني مبنية على دراسة علم النحو أو دراسة النحويين، فدراسة النحاة لتركيب الكلام من حيث الصحة وعدمها ينبني عليه بعد ذلك توظيف الكلام الصحيح في المقامات المناسبة، فالنحو أولا ثم علم المعاني أو دراسة المناسبات والمقامات ثانيا. وعلى ذلك فيجتمعان، يجتمع النحاة والبلاغيون في علم المعاني، أن النحاة يدرسون صحة التركيب، وأما البلاغيون فيدرسون توظيف هذا التركيب الصحيح، توظيف هذا التركيب الصحيح في المقامات المناسبة ليكون محققا للمقاصد التي أطلق عليها. وإذا قلت، ولو قلت إن علم المعاني نحو معلل لم تخطئ. لو قلت ماذا؟ إن علم المعاني من دراسة البلاغيين له هو يعد نحوا معللا، نحو معلل، فالبليغ يعلل لماذا أكد الكلام، ما السر البلاغي في توكيده، لماذا لم يؤكد الكلام، لماذا جاء بصيغة الأمر هنا دون النهي مثلا، لماذا قدم هذا على هذا، لماذا وقع الندى، ما الغرض من الأمر هنا، أهو للوجوب أو لباحة أو للتهديد أو نحو ذلك. فالنحاء البلاغيون يدرسون ماذا؟ يدرسون التعليل للتركيب النحوي الصحيح، فلا بد من النحو أولا ثم يأتي البليغ ليتفلسف أو ليفلسف الكلام ويعلل للتركيب ويبحث عن الأسرار واللطائف والحكم. ولذلك فإن علم المعاني ملتصق التصاقا عظيما بكلام الله عز وجل، لأنه يبحث عن الأسرار ويبحث عن اللطائف ويبحث عن الحكم في التركيب نفسه، في التقديم، التأخير، الذكر، الحذف، الفصل، الوصل، القصر، التعريف، التنكير، أنواع المعارف ونحو ذلك، كل ذلك ماذا؟ له علل وله نكات بلاغية وله أسرار بيانية. البلاغيون يشتغلون بهذا الفن، يعملون عليه فيبحثون عن العلل وينقرون وينقبون عن الأسرار والنكات والبيان والحكم التي كمنت أو كمنت وراء ذلك. وبذلك يتبين وجه العلاقة والارتباط بين النحاة والبلاغ. ولهذا كان عبد القاهر المنظر للبلاغة والمقعد لأصولها والمفصل لدقائقها كان نحويا قبل أن يكون بلاغيا، كان نحويا قبل أن يكون بلاغيا، فهو متضلع في النحو، مؤلف فيه، ألف كتابه المقتصد، يقال أنه ألفه في 30 مجلدا ثم اختصر في 3 مجلدات. وبعد أن فرغ من النحو رأى أن هذا النحو بهذه الصحة بهذا الأمر وقواعده صحيحة، لكن لا بد من البحث عن ماذا؟ عن كيف يوظف هذا الكلام الصحيح في المقامات المناسبة. ومن ثم ذهب يبحث عن ماذا؟ عن أسرار إعجاز القرآن الكريم. ذهب يبحث عن أسرار إعجاز الكلام. لماذا؟ لأن القرآن الحكيم محكم نحويا، فصيح من حيث ألفاظه، ومحكم من حيث قواعد النحو فيه، بل إن القواعد تستنبط من تركيباته ومن جمله ومن آياته الحكيمة. فهو يبحث أي شيخ عبد القاهر عن ماذا؟ عن الأسرار الإعجاز. ولهذا سمى كتابه دلائل الإعجاز، جمع دليل. فهو يبحث عن الدلائل التي جعلت القرآن الحكيم معجزا لأهل الفن نفسه، أي أهل العرب أنفسهم، ولمن نطق بلغتهم، ولمن نطق بلغتهم. فالبلاغة تأتي بعد النحو، والنحو يسبق البلاغة. فمن أراد أن يكون له باع في البلاغة فلا بد أن يتمكن من قواعد النحو، أن يتضلع في قواعد النحو، أن يتشبع منها، ثم بعد ذلك يتنبه أو يلتفت إلى التعليل والتحليل والنظر والتذوق في التركيب الدلالي في المعاني. يرد سؤال وهو: ما علاقة علم المعاني بعلم البيان، وهو العلم الثاني من علوم البلاغة؟ وما علاقة أيضا علم المعاني وعلم البيان بعلم البديع؟ هذه العلوم الثلاثة التي تكون علم البلاغة، هل هي متنافرة، هل هي متضادة، أو مؤتلفة، منضمة، متعاونة، متعاضدة في المعنى؟ الصحيح أن هذه العلوم إنما قسمت من أجل التدريس أو تقريب البحث البلاغي لطلابه، لتقريب البحث البلاغي لطلابه، بعدما حدثت العلوم، وبعدما تكونت المصطلحات، وبعدما ثمرت وثورت العلوم بهذه الصورة، قسمت بحسب الاختصاصات، بحسب الاختصاصات. فوجد أن علم المعاني يختص بدقائق المعاني ولطائفها، وعلم البيان يختص بالتصوير والتوضيح والإيضاح، وعلم البديع يختص بالتزيين والتحسين. فهي كلها البليغ محتاج إليها، كل بحسبه، كل بحسبه. فالذي يجمع بين العلوم الثلاثة أنها علم، أنها علم. ولهذا عند تعريف علم المعاني قال: علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. وإذا عرفوا علم البيان قالوا عنه إنه علم يعرف به كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. علم البيان هو علم يعرف به كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة على هذا المعنى، على هذا المعنى. إذن علم البيان أيضا هو علم، لا يقال أنه ليس علما، هو علم، لكنه مختص بأي شيء؟ بالتصوير، تصوير المعاني من خلال التشبيهات، من خلال الاستعارات، من خلال المجازات، من خلال الكنايات. هذه فنون ماذا؟ فنون علم البيان. أما علم البديع فإنه علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، علم يعرف به أي من خلاله وجوه تحسين الكلام من جهة لفظه ومعناه، من جهة لفظه ومعناه. من جهة لفظه يسمون ذلك التحسين محسنات لفظية، من جهة معناه يسمون ذلك التحسين محسنات معنوية، من محسنات معنوية. إذن الذي يجمع بين العلوم الثلاثة أنها علم، الأمر الثاني أن محلها الكلام نفسه، أن محلها الكلام. الأمر الثالث أنها كلها أنها ينبغي أن يعلم أن هذه العلوم الثلاثة كلها تنطلق من المطابقة، من المطابقة. فلا يعقل أن يأتي إنسان بتشبيهات لم يقتضي المقام أن يكون الحال مستدعية للتشبيه، ولا يعقل أن يأتي المتكلم بجناس أو طباق أو لف ونشر والمقام لم يقتضي هذا الفن البديعي، هذا الفن البديعي. إذن يجمعها جميعا أنها علوم، أنها علم. الأمر الثاني أن موضعها الكلام. الأمر الثالث أنها جميعا يقتضيها المقام، وأنها لا بد من أن المقام يقتضيها، إذ إن المتكلم لو جاء بكلام فيه استعارة أو تشبيه أو طباق أو مقابلة ولم يقتضي المقام ذلك لعد كلامه هذا لغوا، لعد كلامه هذا فضلة أو لغوا لا حاجة إليه، فيكون فضلة من الكلام أو حشوا لا يستفاد منه، وهذا خلاف البلاغة، وهذا خلاف البلاغة. فالمقام الفيصل بين هذه العلوم القاسم المشترك هو المطابقة. إذا اقتضى المقام أن يكون الكلام فيه جناس أو طباق أو فصل أو وصل أو تقديم أو تأخير أو تشبيه، فإن على المتكلم أن يأتي بماذا؟ بهذه الفنون، وأن يوظفها لمقاصده ولبيان مراده من كلامه. إذن هذه العلوم مؤتلفة وليست مختلفة، وهذه العلوم يجمعها أو القاسم العام بينها هي المطابقة، هي مطابقة لمقتضى الحال، وعلى ذلك فهي يمكن أن تكون فعلا علما واحدا. إذن علم المعاني هو علم المطابقة بشكل عام، مطابقة التركيب لمقتضى الحال. علم البيان وعلم التصوير، علم التصوير للمعاني. علم البديع علم التحسين والجمال، علم التحسين والجمال في الكلام بشكل عام. نعم تفضل.
ثم قال وفقه الله: علم المعاني يرشدك إلى كيفية استعمال الألفاظ العربية استعمالا مناسبا للمقام والمعاني، وينحصر في أبواب ثمانية.
المؤلف يشير هنا إلى الفائدة من علم المعاني، ينبه أو يشير إلى الفائدة، ما فائدة طالب العلم من دراسته لعلم المعاني؟ قال إنه يرشده إلى كيفية استعمال الألفاظ العربية، الألفاظ العربية الصحيحة السليمة الفصيحة، استعمالا مناسبا لأي شيء؟ للمقام. يعني كيف يوظف طالب العلم كلامه العربي في المقامات المناسبة، ويختار التركيبات الموائمة اللائقة التي تؤدي مقاصده. إذن هذه الفائدة من علم المعاني، إرشاد طالب العلم لكيفية توظيف الكلام الصحيح الفصيح والصحيح نحويا للمقامات المناسبة بحسب الأحوال والمقتضيات في هذه المسألة. وطبعا ترشد أيضا طالب العلم إلى التعرف على الإعجاز، إلى إعجاز كلام الله عز وجل. لماذا؟ لأن كلام الله عز وجل ما جاء هكذا غفلة كلمات فقط، وإنما جاءت هذه الكلمات تحمل المعاني، تحمل الدلالات. كيف نصل وننقر عن الدلالات والمقاصد والحكم والأسرار؟ من خلال هذا العلم. فهذا علم المعاني هو مفتاح الإعجاز، هو مفتاح إعجاز كلام الله عز وجل، وفي الوقت ذاته مفتاح التعرف على الحكم والأسرار في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والتعرف على الدلالات في كلام العرب بشكل عام. ولذلك فعلم المعاني يعد مفتاحا لطالب العلم ليصل إلى المقاصد، لأننا قلنا إن المعاني جمع معنى، والمعنى هو القصد أو الفكرة أو المضمون، وإذا جمعت صارت مقاصد، علم المقاصد، علم المقاصد. كيف تصل إلى مقاصد رب العالمين في كلامه جل وعز؟ من خلال هذا العلم، من خلال هذا العلم. كيف تصل إلى مقاصد الشاعر أو الخطيب في خطبته أو صاحب المقال في مقالته أو صاحب القصة في قصته؟ من خلال التضلع والفهم لتركيب لأساليب وأنواع التركيبات والمباحث التي أصلها البلاغيون في مثل هذا الفن، هذا العلم المهم في اللغة العربية، فهو العمود الفقري للبيان العربي. نعم.
قال أولها هو الإسناد الخبري.
هنا المؤلف الآن يذكر على عجالة الأبواب التي يتكون منها هذا العلم، علم المعاني. علم المعاني يتكون من ثمانية أبواب، من ثمانية أبواب، سيذكر أسماءها ثم يمثل لكل باب بمثال مؤجلا التفصيل، كأن هذا ماذا؟ إجمال، ثم يرد بعد ذلك التفصيل، فالتفصيل بعد الإجمال، هذا إجمال ويرد بعد ذلك التفصيل المشعب المقسم المجزئ لهذه الأبواب. نعم.
الأول الإسناد الخبري نحو قام زيد
نعم هنا إسناد خبري، أخبرت أن زيدا هنا قام عن طريق الإسناد، إسناد فعل القيام إليه يسمونه الإسناد الخبري، هذا في الجملة الفعلية. أما في الجملة الإسمية زيد قائم مثلا، زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، فأخبرت عن زيد بكونه قائما بجملة إسمية زيد قائم، وجملة فعلية قام زيد، هذا الإسناد يسمونه الإسناد الخبري.
الثاني المسند إليه نحو زيد عالم، الذي أسند إليه العلم زيد فهو مسند إليه.
نعم الثاني المسند إليه، المقصود بذلك أحوال المسند إليه، المقصود بذلك الأول الإسناد الخبري من حيث أضرب الخبر، حيث الخبر وأضربه كما سيأتي إن شاء الله في التقسيم، وأضربه ثلاثة، وقد يخرج الخبر على خلاف مقتضى الظاهر ليطابق مقتضى الحال، ليطابق مقتضى الحال كما سيأتي. ثم ذكر الباب الثاني المسند إليه، والمقصود بذلك أحوال المسند إليه من حيث تقديمه أو تأخيره أو تعريفه أو تنكيره أو ذكره أو حذفه أو ما تعلق بالمسند إليه. نعم
الثالث المسند مثاله عالم في
كذلك المسند، عندما يذكر البلاغيون أحوال المسند إليه في التقديم أو التأخير يذكرون أيضا أحوال المسند، كما أن للمسند إليه أحوالا كذلك أيضا للمسند أحوال أيضا تقتضيها في التقديم أو التأخير أو الذكر أو الحذف أو نحو ذلك. نعم
الرابع متعلقات الفعل نحو والله يدعو إلى دار السلام الآية.
متعلقات الفعل كالجار والمجرور كما هنا في يدعو إلى دار السلام، إلى حرف جر، دار السلام اسم مجرور، أو قد يكون متعلق، قد يكون أثر الفعل يعني مفعولا به أو نعتا أو توكيدا أو غير ذلك من المتعلقات التي يدرسها البلاغيون والتي يجدون وراءها أسرارا تكمن خلف ذلك الذكر أو الحذف. نعم
الخامس القصر نحو ما المتنبي إلا شاعر.
نعم وباب القصر باب واسع سواء في طرقه أو في أنواعه أو في دقائقه وأسراره. نعم
السادس الإنشاء نحو أتحب علم المعاني.
نعم الإنشاء طبعا بأنواعه، والإنشاء كما سيأتي نوعان، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي، وطلبي له أنواع وغير طلبي أيضا له أنواع، وهذه أيضا لها مقاماتها ومباحثها. نعم
السابع الفصل والوصل نحو إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود.
وباب الفصل والوصل هذا من أبواب علم المعاني، وهو دقيق المبحث ولطيف المأخذ وخلفه أسرار دقيقة، وقعد له البلاغيون قواعد ستذكر في مقامها إن شاء الله.
الثامن الإيجاز والإطناب والمساواة.
وجعل البلاغيون هذا المبحث، المبحث الثامن، هو آخر مباحث علم المعاني، لأن الكلام نفسه إما أن يكون مجملا موجزا أو مطنبا مفصلا أو بين بين، ليس موجزا وليس مطنبا، يعني الكلام يكون مساواة، المعاني على قدر الألفاظ والألفاظ على قدر المعاني، فجعلوا هذا الباب بوصفه هو آخر ما يمكن أن يتحدث عنه وتذكر خلفه الأسرار واللطائف البلاغية من حيث المعنى، لأن الإنسان عنده معاني معينة قد يجملها لأن المقام يقتضيه، وقد يفصل فيها لأن المقام يقتضي التفصيل، وقد يجعل كلامه متوسطا ليس مجملا مختصرا وليس مفصلا مطنبا.
مثال الإيجاز ولكم في القصاص حياة الآية الكلام أقل من المعنى. ومثال الإطناب كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون الآيات فيه إطناب بالتكرار.
هذا من أنواع الإطناب، والإطناب التكرار. نعم.
والمساواة نحو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الآية.
يقولون هذه الآية وأمثالها مما ساوت ألفاظها معانيها، مما ساوت ألفاظها معانيها بحيث لم تزد معاني على الألفاظ ولم تزد الألفاظ على المعاني. طبعا المساواة ليست بميزان تزنه، وإنما القضية نسبية، القضية نسبية، وبعض العلماء ينكر المساواة أصلا ويقول إن الكلام دائر إما أن يكون إيجازا وإما أن يكون إطنابا، وليس بينه وليس بينهما وسطية كالمساواة.
ثم ختم كلامه وهذه الأمثلة لمحة دالة وبسط ذلك في مكانه عند كل باب من هذه الأبواب.
نعم بسط ذلك المقامات التي سيذكرها المؤلف بعد ذلك إن شاء الله. نعم
قال الأول الإسناد الخبري هو إخبار.
ذكر الباب الأول، الباب الأول من أبواب علم المعاني هو الإسناد الخبري، هو الإسناد الخبري أو الخبر، الخبر بشكل عام مطلقا سواء كان مؤكدا أو غير مؤكد.
قال هو إخبار بأمر يصح أن يقال لقائله أنت صادق.
هنا المؤلف ذكر تعريف الخبر، الإسناد الخبري أراد به الخبر. قال هو إخبار بأمر، المقصود بأمر أمر من أي أمر من الأمور، أي شيء من الشؤون، يصح أن يقال لقائله أنت صادق أو أنت كاذب أو أنت كاذب. المؤلف هنا يشير إلى تعريف البلاغيين إلى الخبر، إلى حد البلاغيين للخبر. والحقيقة أن تعريف البلاغيين للخبر دخلوا في قضايا فلسفية وقضايا منطقية شائكة، وعقد هذا الموضوع من حيث التعريف للخبر، وأصبح بعضهم ينكر التعريف وبعضهم يثبته، وبعضهم وبعض المتأخرين يلحظ عليه ملاحظ ويجد في ذلك عسرا من حيث قبول التعريف، من حيث قبول التعريف للخبر. والحقيقة أن أكثر من احتفل بالتعريف في تعريف الخبر ورده إلى الصدق والكذب المناطقة، وبخاصة المعتزلة، وبخاصة المعتزلة، فقد عرف الخبر كما عند الجاحظ وتلميذه النظام بأنه ما يحتمل الصدق والكذب، ما يحتمل الصدق والكذب. فالخبر عندهم هو ما احتمل الصدق والكذب، والإنشاء ما سوى الخبر، ما سوى الخبر مما لا يحتمل صدقا ولا كذبا. اختلفوا أيضا في معيار الصدق والكذب كيف يكون، حتى يكون الخبر صدقا وحتى يكون الخبر كذبا أيضا. بعضهم يرده إلى معتقد المخبر، معتقد المخبر كالنظام شيخ الجاحظ، والجاحظ نفسه يرده إلى المعتقد وإلى الواقع الخارجي. ولا نريد حقيقة أن نشغلكم بهذه الفلسفة لأنه ليس وراءها طائل، لكن الجمهور يرد عليهم الراسم الخطيب القزويني، يردون معيار الصدق أو الكذب الواقع الخارجي، الواقع الخارجي. كيف الواقع الخارجي؟ لو جاء إنسان وقال الشمس طالعة، الشمس طالعة، فالواقع الخارجي هو الطبيعة التي خارج المسجد أو خارج المكان الذي نحن فيه، ينظر أحدنا أو يخرج أحدنا، فإن وجد أن الشمس طالعة معنى ذلك أن الخبر صدق وأن قائله صادق، وأن قائله صادق لأنه مطابق للواقع. وإن وجد أن الشمس غائبة لغبار أو سحاب أو نحو ذلك، فمعنى ذلك أن الخبر كذب وأن قائله كاذب لأن الواقع خلاف ذلك، لأن الواقع خلاف ذلك. هذه فلسفة حقيقة في نظري شوهت البحث البلاغي في هذه النقطة، وجعلت الشراح للتلخيص وأيضا مع الخطيب رحم الله الجميع في دفع ورد وفي تحديد معيار الصدق ونحو ذلك، وكانوا جميعا في عافية من هذه المسألة. والحقيقة أن الإغال في هذه المسألة أوصلت المعتزلة إلى القول بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق، ودخلوا في منطقة وفلسفة فرارا من إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى التي أثبتها جل وعلا لنفسه كما قال سبحانه وتعالى في شأن موسى عليه السلام: وكلم الله موسى تكليما، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام إليه سبحانه وتعالى، فالله جل وعز متكلم متى شاء كيف شاء. فالشاهد من هذا أننا في عافية من هذه الفلسفة، وورد معي هذا الأمر عندما كنت أحرر رسالة الدكتوراه، والدكتوراه عنوانها النظم القرآني في آية الجهاد، ومن جملة المباحث التي واجهتني مباحث الخبر والإنشاء. فنظرت في تعريف كثير من البلاغيين، وقبل ذلك استنكرت التعريف لما كنت في المعهد العلمي، معهد الدلم العلمي في محافظة الخرج، قرأنا التعريف بأن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، فقيل فكلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا أضافوا إليه كلمة لذاته، قالوا ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، أي بغض النظر عن قائلها أو بصرف النظر عن قائلها. قلنا هذا أيضا أنكى، كيف نفترض أن كلام الله عز وجل معزول عن قائله ومقطوع عن متكلم به جل وعلا، ثم تطبق عليه أو يطبق عليه معيار الصدق والكذب، ثم ما معيار الصدق والكذب الذي يحاكم عليه كلام الله عز وجل؟ ونحن ذلك أسئلة مشققة أنتم ونحن جميعا في عافية منها. فالتفت يمنة ويسرى وبحثت عن تأصيل المؤصلين البلاغة كالشيخ عبد القاهر الجرجاني وابن الأثير ضياء الدين بن الأثير في المثل السائر، فلم أجد عندهما تعريفا محددا للخبر، وإنما طفق في شرح أو في النظر في أغراض الخبر البلاغية وأسراره البيانية وما تعلق بهذه المسائل. ثم التفت إلى النحاة فوجدت أنهم أعدل وأعقل من فلاسفة البلاغيين في هذا المقام، فوجدت أن تعريفهم للخبر قالوا عنه إن الخبر هو الجزء المتم الفائدة، هو الجزء المتم الفائدة. لكن ينبغي للإنصاف أن نعرف أن هناك فرقا بين نظرة البلاغيين للخبر وبين نظرة النحويين للخبر، فمفهوم الخبر عند البلاغيين أوسع من مفهومه عند النحويين، لأن النحويين يحددون الخبر بأنه هو خبر مبتدأ، عندما تقول زيد قائم أو المطر نازل فنازل خبر والمطر مبتدأ، وزيد قائم قائم خبر وزيد مبتدأ، هذا عند النحويين. لكن في مثلي قام زيد يقول النحويون قام فعل وزيد فاعل، وزيد فاعل لفعل القيام. ننظر إلى البلاغيين في مثل هذه المسألة، في مثل زيد قائم في الجملة الإسمية يقولون هنا هذا خبر، ففيه إسناد القيام إلى من؟ إلى ذات وهو زيد، إسناد القيام إلى زيد. وفي قولهم أو في المثال قام زيد أيضا فيه إسناد الخبر، يسمونه خبرا في عرفهم، لأنك أخبرت عن فعل أسند إلى زيد وهو القيام، قام زيد أسندت فعل القيام إلى زيد، فمفهوم الخبر عند البلاغيين أوسع منه عند النحويين. نظرت في بعض الكلام الذي ورد في مثل هذا، فقد ذكر ابن وهب تعريفه للخبر بأنه كل قول أفدت به مستمعه، كل قول أفدت به مستمعه ما لم يكن عنده، كقولك قام زيد فقد أفدته العلم بقيامه، نص على الإفادة. ابن وهب في كتاب البرهان في وجوه البيان نص على ماذا؟ على الفائدة، ربط الخبر بأي شيء؟ بالفائدة، وهذا عين العقل، وهذا عين العقل وعين التمام، ننتبه لهذه النقطة. وابن فارس ذكر أن الخبر هو العلم، الخبر هو العلم، والعلم لا شك أنه فائدة ومحل وموضع الفائدة، ذكر ذلك في كتابه الصاحبي. والشيخ ابن عثيمين الشيخ محمد رحمه الله ورحمه الله الجميع ذكر أن الخبر هو الكلام الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم، الخبر هو الكلام الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم، أو هو الذي يقابل بالتصديق والتكذيب. الشيخ رجع إلى تعريف البلاغيين، هذا التعريف الآخر للشيخ. الشيخ التعريف الأول قال الخبر هو الكلام الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم نفسه، أو هو القول الذي أو هو الذي يقابل بالتصديق أو التكذيب، يقابل صاحبه بالتصديق، إن كان صادقا يقال صدقت وإن كان كاذبا يقال كذبت، هكذا ورد عن الشيخ في مثل هذا. أقول إنني بعدما درست في هذه المسألة وقلبت الرأي نظرت في تحرير البلاغيين للفائدة والغرض من الخبر، وجدت أن البلاغيين يقولون إن الغرض البلاغية الأصلية من الخبر هو أمران أو فائدتان، الأولى فائدة الخبر أو الحكم بالفائدة وسوقها للمتكلم إذا كان سوقها للمخاطب إذا كان المخاطب يجهلها، إذن الغرض الأول من الخبر هو الفائدة، تساق لمن يجهل حقيقة الخبر، إذا كان المخاطب خالي الذهن من فائدة الخبر فيقال إنها أنه قد حصل الفائدة. الفائدة أو الفائدة الثانية أو الغرض الثاني من الخبر عند البلاغيين هو لازم الفائدة، لازم الفائدة، لازم الفائدة، يقصدون بذلك إذا كان المخاطب عنده علم بمضمون الخبر فقد استفاد المخاطب بأنك تعلم أنه يعلم بهذا الخبر، أنه يعلم بهذا الخبر، فلم تفيده بشيء جديد ابتداء، وإنما هو نفسه استفاد أنك على علم بأمره أو بالخبر عنده أو بالخبر عنده. نسوق مثالا على هذا. فإذا خاطبت زميلك وقلت نجحت في الاختبار، فلا يخلو حال المخاطب بأن يكون جاهلا بالنتيجة أو عالما. فإن كان جاهلا بخبر نجاحه سقت له الفائدة، بأن أخبرته بأنه قد نجح في اختبار فتقول نجحت يا فلان في الاختبار مبارك هذا النجاح. وإن كان عالما قد أخذها من زميل آخر أو نحو ذلك، أو اطلع عليه في شبكة معلومات أو شيء من هذا ودخل على موقعه فقلت نجحت في الاختبار ما شاء الله، فلا يعني هذا أنه لم يستفد. استفاد. ماذا استفاد؟ استفاد علمه أنه علم الآن أنك مطلع على نتيجته وأنك حفي بأخباره مهتم بأموره وأنه هذا يثلج صدره مرتاح إليه. فهذا لازم الفائدة لمن كان عنده علم مسبق بها، لمن كان عنده علم مسبق بها. أعني بهذا أن مبنى الخبر على الفائدة، وكل تعريف ينبغي أن يكون في حده لمح لغرضه. كل تعريف سليم لا بد أن يكون في حده أي في تعريفه لمح لأي شيء لغرضه الأصلي الذي سيق من أجله. وعلى هذا رأيت من خلال ما دونته في رسالة الدكتوراه أن الخبر، انتهيت إلى أن الخبر الحقيقة هو ما تركب من جملة أو أكثر وأفاد فائدة مباشرة أو ضمنية. الخبر ما تركب من جملة أو أكثر وأفاد فائدة مباشرة أو ضمنية. ويمكنك أن تختصر هذا التعريف بأن تقول بأن الخبر هو ما أفاد فائدة مباشرة أو ضمنية. الخبر ما أفاد فائدة ماذا؟ مباشرة أو ضمنية. الفائدة المباشرة هي التي يعنيها البلاغيون بفائدة الخبر لمن يجهلها، لأنها باشرت ذهنه واستقرت في ذهنه. الفائدة المباشرة هي التي تقدم للمخاطب بحيث إن ذهنه لم يكن عنده علم بالخبر بمضمونه فاستفاد فباشرت ذهنه. أما الضمنية فهي ماذا؟ لازم الفائدة، بأن استفاد المخاطب بمضمون أو لازم هذا الشيء أنه اطلع وعلم أنك على علم بمضمون الخبر الذي سقته إليه، وبذلك يكون هذا التعريف لمح قصد الخبر أو الغرض من البلاغية من الخبر أصلا. وكل تعريف ينبغي أن يلمح أو أن يكون فيه لمح لماذا؟ لمبناه ولمقصده ولمحتواه الأصلي. عندما تعرف الإنسان مثلا تقول أفضل تعريف، لا يصح أن تقول الإنسان هو مخلوق يعتريه المرض والصحة. المخلوقات كلها كذلك تعتريها الأمراض والصحة، لكن لو عرفت الإنسان بالتعريف الصحيح السليم وهو أنه مخلوق خلقه الله في أحسن تقويم لعبادته استقام التعريف. مخلوق، الإنسان مخلوق خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم لأي شيء لعبادته. هذا هو الغرض من خلق الإنسان أساسا عندنا نحن المسلمين. وبذلك الذين عرفوا الخبر بأنه ما احتمل الصدق والكذب عرفوه بعوارضه لا بحقيقته وأصله، لأن الصدق والكذب هي من عوارض الخبر التي تعتري الخبر أو تعترضه. الخبر الأصل فيه الصدق، لكن قد يعتريه الكذب عند الكذاب أو عند الكذاب فيقال إن خبره يعد كذبا أو اعتراه الكذب. فعلى ذلك الخبر ما أفاد فائدة مباشرة أو ضمنية، والإنشاء ما سوى الخبر مما أفاد طلبا أو قسيمة. في نظري أن تعريف الإنشاء هو ما سوى الخبر. إذا عرفنا الخبر بأنه ما أفاد فائدة مباشرة أو ضمنية، الإنشاء ما سوى الخبر مما أفاد طبيعة الفائدة في الإنشاء، إما أن تكون طلبية يدخل فيها أنواع الإنشاء الطلبي، غير طلبية يدخل فيها ماذا؟ الإنشاء غير طلبي كالتعجب والقسم والفاظ العقود والفاظ المدح والذم وغير ذلك. إذن بهذا التعريف المختصر ننتهي من الفلسفة ونعيد اللغة العرب إلى أصل فطرة العرب. العرب ليسوا فلاسفة ولا مناطقة، والحقيقة أن تعريف الصدق والكذب أخذ عن أرسطو، عن أرسطو الفيلسوف اليوناني من كتابه المقولات، أخذه المناطقة المعتزلة لما ترجمت علوم اليونانيين وغيرهم، ومن جملتها كتاب أرسطو المقولات. فأخذوا هذا لأنه يوافق معتقدهم أن الكلام مخلوق وأنه منشأ، حتى لا يصف كلام الله عز وجل بأنه ماذا، أو لا يصف الله عز وجل بأنه متكلم جل وعلا. والله عز وجل متكلم متى شاء وكيف ما شاء بالنص، بالنص على هذا، وهو جل وعلا هو الذي وصف نفسه بذلك، وكلم الله موسى تكليما. الحاصل أننا بهذا التعريف الذي ذكرته لكم نتخلص من التعريفات أو التشقيقات المنطقية في مسألة تعريف الخبر، وفي كونه أي تعريف البلاغيين الخبر معارض في نظري أنه معارض لتعريف لكلام الله عز وجل. هل يصح أن تسحب الأخبار الموجودة في كلام الله عز وجل؟ وهل كلام الله إلا أخبار أو إنشاءات، إلا أمر أو نهي أو خبر أو كذا؟ هل تقول الخبر في القرآن هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن قائله؟ ما أظن عاقلا يقبل هذا، وإن سلم به بعض العلماء بعض الفضلاء أهلا وسهلا. حياك الله، بارك الله فيك وتعالى. فالشاهد من هذا أننا ننأى بكلام الله عز وجل عن مثل هذه المنطقة والفلسفة والتشقيقات، ونعود بلغة العرب إلى فطرتهم، فإن العرب أمة صادقة لا تعرف الكذب. إذا جاء العربي من الشمال إلى الجنوب ثم سأله من في الجنوب، أبلادكم مخصبة أو مجدبة هذا العام؟ فإن قال مخصبة لم يرسلوا رسولا إلى بلادهم ليتأكد هذا الخبر صدق أو كذب أبدا، يأخذونه على إطلاقه وأن الخبر صدق ويحتفلون به ويحتفلون به. فالأمة العرب أمة سليمة الفطرة، ليس عندها لف ولا دوران، وعندها صفاء، وليس عندها تشقيقات أو شرك أو ضلالات اليونانيين. اليونانيون عندهم ماذا؟ الآلهة متعددة، إله النور، إله الظلمة، إله السحاب، إله البرق، إله الجمال، كل عندهم آلهة متعددة ضلالهم وانحرافهم، وكل إله يخطئ الآخر، وكل واحد يعني ضلل الآخر. فنتج عن ذلك ماذا؟ ثقافة متعارضة فيها نوع من الصفصطة ونوع من التعارض في جملته، يؤخذ من بعض الأمور التي أحسنوا فيها ما يمكن أن يكون إحسانا، ومما يقبله أو تقبله روح الشريعة وقواعد الدين بشكل عام. الشاهد بهذا أننا نسلم بالتعريف الأخير، وفي نظري أننا نتحفظ على التعريف المثبت في كتب البلاغيين، وهو أن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، ونستغني عنه بأن الخبر ما تركب من جملة أو أكثر وأفاد فائدة مباشرة أو ضمنية، أو تختصر هذا بقولك وما أفاد فائدة مباشرة أو ضمنية، والإنشاء ما سوى الخبر مما أفاد طلبا أو قسيمه. ومن أراد التبحبح والتوسع في هذا في مناقشة هذا الموضوع فليرجع إلى كتاب النظم القرآني في آيات الجهاد في طبعته الأولى في صفحة 253 في مناقشة تعريف الخبر وإثبات أن هذا التعريف غير دقيق، وأن الأرشد منه والأجود والأنفع هو ما ذكرت خلاصته الآن بهذا الأمر المعروض أمامكم. طيب تفضل، دقائق معنا دقائق لا بأس.
أحسن الله إليكم، ثم قال وفقه الله: إذا قصد المخبر بخبره أن يفيد المخاطب نحو حضر زيد فذاك فائدة الخبر.
هذا أشار المؤلف بهذا إلى ماذا؟ إلى من كان خالي الذهن عن الخبر، ليس عنده علم مسبق بالخبر، فهذا يسمونه الخبر الابتدائي، يساق لخالي الذهن، يساق لخالد فاستفاد منه فائدة مباشرة.
فإن أراد إفادته بأنه عالم به فهو لازم الفائدة، كقولك لمن أخفى عنك مهارته بالكتابة: أنت ماهر بالكتابة، أخبرته بما يعلمه، ولكنك تريد أن تفهمه أنك تعلم مهارته. كأنك قلت: أنا عالم بمهارتك في الكتابة، ولكنك طويت هذا المعنى ثقة بالمخاطب وفهمه، وثقة بأساليب اللغة التي تكفل إفهام ذلك المعنى.
هنا قلنا إن الغرض من الخبر الأصلي هو الفائدة أو لازم الفائدة، سموا ذلك لازم الفائدة لأنه يلزم من كل أو في كل خبر أن يكون المخاطب إما أن يعلمه أو يجهله. فإن علم الخبر لزم من ذلك أنه قد علم أنك على علم بما قلته له، ولهذا سموه لازم الفائدة. يلزم من هذا أن المخاطب سيدرك وسيصل وسيعلم أنك على علم بما قلته له، وإن كان جاهلا به فإنك تسوق الفائدة له فيحصل بذلك له الفائدة. نعم.
وقد يكون الغرض من الخبر الاسترحام نحو
أنا. المؤلف هنا يعني يقول إن الغرض الرئيسي من الخبر كما نص على ذلك كثير من البلاغيين أمران: الفائدة ولازم الفائدة، لكن قد يخرج الخبر لأغراض يقتضيها المقام والسياقات وقرائن الأحوال متعددة كثيرة، أغراض متعددة كثيرة، والفيصل في ذلك هو المقام والقرائن التي تحف بالمخاطب والمتكلم. من ذلك مثلا
الاسترحام نحو نحو أنا فقير إلى الله.
هنا الغرض من خبرك هذا أنك تريد أن رحمة الله عز وجل، تريد رحمة الله عز وجل، فأنت أخبرت بهذا وأتيت بهذه الجملة الخبرية أنا فقير إلى الله. نعم.
أو إظهار الضعف كقول زكريا عليه السلام قال ربي إني وهن العظم مني الآية.
قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. هل يريد زكريا عليه السلام أن يخبر الله عز وجل بذلك؟ هو عالم بهذا. إذن أراد ماذا؟ إظهار ضعفه، إظهار مسكنته وضعفه لله عز وجل ورحمته وللطفه. نعم.
قال أو التوبيخ كقولك للنائم الشمس طلعت.
نعم، التوبيخ كأن توبخ ابنك أو أحدا من قاربك أو أصحابك أو ممن يعز عليك تقول الشمس طلعت، يعني افهم أن الناس ارتحلوا وأخذوا أرزاقهم وأيضا طلاب العلم جدوا وأنت جالس في مكانك، فكأنما تعاتبه، هذا توبيخ، يشم منه التوبيخ. وقد يكون الغرض من ذلك التنشيط، كأن تقول لابنك الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أردت أن تنشطه بهذا الخبر. وقد يكون الغرض من ذلك المدح والثناء كقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام، والغرض البلاغي من هذا ماذا؟ إظهار الثناء والمدح للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد يكون الفخر كما في معلقة ابن كلثوم عندما قال إذا بلغ الفطام لنا رضيع تخير له الجبابر ساجدين. فهذا الخبر قصد به الشاعر ما هو؟ الافتخار، الافتخار بهذا الأمر وأنهم وصلوا إلى هذا الحد. ولا شك أن هذا إغراق في الثناء ولا يمكن أن يصدق مثل ذلك.
قال وقد ينزل العالم منزلة الجاهل كقولك لمن أهمل الصلاة الصلاة واجبة. والحاصل أن
الحقيقة المؤلف دخل في موضوع آخر وهذا دخول غير دقيق، وهو أضرب الخبر كيف يعني أو خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، سنذكره بعد قليل ترتيبا للكلام. هذه الجملة في نظري لا يصح أو لا تكون هنا، وإنما مقامها فيما بعد في التعليق الذي ذكره في الصفحة التالية، في الصفحة التالية الهامش واحد، هذا مفترض أن يكون هناك. الحاصل ماشي، والحاصل
والحاصل أن هذه أخبار ولكنها ليست بمعنى الخبر الحقيقي.
يريد أنه ليست بمعنى، ليس الغرض منها الغرض الحقيقي من الخبر وهو الفائدة ولازم الفائدة أو لازم الفائدة، وإنما هي أغراض تنشيطية أو أغراض بلاغية اقتضها المقام والقرائن التي حفت بالمتكلم وبمخاطبه. نعم.
قال بل أفادت معنى آخر يفهم بالوجدان والإحساس والحال والسياق، والمخاطب إذا كان منكرا.
سيطول الكلام حقيقة في هذا، يحتاج إلى بسط وعرض من حيث أحوال الخبر، ومن حيث أيضا أضرب الخبر، من حيث خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. وحقيقة لدي ارتباط مع بعض المشايخ، فأنا أستأذنكم إلا فإن حقكم أن نستمر إلى 9:30، إلى 9:30، لكن الأمر إذا ضاق اتسع. هو الحقيقة نحن بين أمرين، إما أن نشنشن ونقرأ، والبلاغة خاصة المعاني دقيق يحتاج إلى فصفصة ويحتاج إلى فلفلة ويحتاج إلى بسط وعرض لتتلذذوا بالدقائق واللطائف، ويكون بذلك قواعد لكم ونبراس لكم. في نظري هذا أفضل من السير بسرعة ما نستطيع حقيقة. أنا من الناس الذين لا أستطيع أن أسير من غير تفصيل، من غير تحليل، ومن غير أيضا ترقيق ومناقشة لهذا الأمر، وهذا هو سبيل العلم، المناقشة بحسب المقتضى، والجلسة جلسة علمية وتقتضي التفصيل والترقيق في النظر، حيث قد يكون هناك بعض الخفايا أو الأمور أو الخلافات أو الاختلافات لا بد من عرض الرأي فيها، والمقام مقام اجتهاد وتفصيل، فيقتضي ولو اقتضى الأمر أن لا نكمل الكتاب لعل فرصة أخرى تخصص لإكماله أو لتتميم ما سبق أن شرح يبنى عليه ويكمل ما لم يشرح إن شاء الله في هذا المسجد المبارك أو في مقام آخر بإذن الله عز وجل إذا كنا من الأحياء وإذا وفقنا الله جميعا لهذا. عموما غدا إن شاء الله سنكمل ما تعلق بهذا المقام والذي يليه بإذن الله عز وجل، ولعله لا يكون هناك معثرات ويمتد الوقت يمكن إلى العاشرة ما في إشكال. هذه في القرائن والأحوال يعني لا يلزم أن يكون لازم الفائدة، وإنما أراد المتحدث قد يأتي فقير إلى غني فيقول أنا حالي كذا وكذا، يخبره بحاله وكذا فيسترحمه، لأن المقام اقتضى هذا الشيء لا يدخل في هذا، وإن هذا من جملة فوائد الخبر، من جملة دقائق فوائد الخبر. لا يلزم، لا، علم البلاغة استفاد من علم المنطق، علم البلاغة وبخاصة الذين اشتغلوا في علم البلاغة كالبهاء السبكي والشيخ عبد القاهر، بالذات البهاء السبكي والشراح ابن يعقوب المغربي وتفتزاني وشيخ البلاغيين يوسف السكاكي، كانوا مناطق، كانوا فلاسفة أعانهم المنطق على التدقيق والتشعيب والتحديد والتقسيم للبحث البلاغي، ومنهم أيضا الفخر الرازي. فالبلاغة استفادت من المنطق في التحديد والتقسيم والتبويب، وجعلت طلاب العلم يسيرون على هدى. لو بقيت البلاغة طافحة هكذا تحليلا وكذا لم يهتدي بعض صغار طلاب العلم إلى المصطلحات والتعريفات التي تنير دربهم وتعطيهم الشواهد والأمثلة حتى يقيسوا عليها، حتى يقيسوا عليها. إيه نعم، يدخل في الإنشاء، سيأتي الإنشاء في تقسيمة الإنشاء اللي هو أنواع الإنشاء، طلب الأمر والنهي والتمني والنداء والاستفهام، كل هذا له دلالات بحسب المقامات والقرائن والسياقات تدخل. ولهذا البلاغة والمشتغلون في البلاغة كالبهاء السبكي اشتغلوا في الأصول، في المنطق وفي الأصول وفي مباحث الفقه. ولهذا قلنا أيضا أن البلاغة علم قرآني وعلم شرعي، لأنه لا يمكن أن للمتصدي لكلام الله عز وجل أو للحديث النبوي الشريف إلا ويستعين بعلم المعاني في مباحثه وأبوابه ليصل إلى الدلالات وإلى الأحكام والعلل والأسرار واللطائف. المنطق لا أنصح بقراءته، لماذا؟ لأنه يستهوي ويعطي الإنسان شهوة، وهو في الوقت ذاته ذا ضلال، فيه كثير من الضلالات، والتبحر فيه يفضي إلى انحراف وإلى الإعجاب بالمنطق وباللسان وبالتعلق بالألفاظ وما تعلق بها. لا أنصح به، إنما يستفاد من المنطق في التأصيل والتبويب والمقدمات للوصول إلى النتائج والمآلات. أما الاشتغال بالمنطق كمنطق يستهوي مزلة، والفخر الرازي اشتغل به ثم تركه وندم رحمه الله على أن ضيع وقتا من أوقاته أو أوقات كثيرة من هذا، فدعا إلى تركه وإلى براءة منه. نعم نعم، كتاب النظم القرآني في آيات الجهاد الذي أعلمه أنه موجود متوافر في المكتبات، في مكتبة الرشد، مكتبة الرشد، ولا أعلم هل هي موجود هنا في الرياض في المدينة أو فقط في الرياض، لكن إن شاء الله أنه متيسر، وأظنه محمل في المكتبة الشاملة في شبكة المعلومات، محمل في المكتبة الشاملة. تأخرنا على الأخوان. طيب نكتفي بهذا، وإن شاء الله اللقاء القادم لعلنا نتوسع أكثر إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واتباعه بإحسان إلى يوم الدين.